بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعجل فرجهم. في بحث الأدلة العقلية قلنا بأن هناك قواعد يدعى أنها قواعد عقلية، مما يمكن وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي. فبحثنا بعض القواعد العقلية وانتهينا إلى بحث القاعدة العقلية المدعات التي تقول باستحالة أخذ القاطع بحكم في موضوع حكم. طبعا قلنا بأنه تارة نبحث أخذ القاطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وتارة نبحث في أخذ موضوع القاطع بحكم في موضوع حكم مضاد له، وتارة نبحث أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مماثل له، وتارة نبحث أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مخالف، لا هو مضاد ولا هو مماثل بل حكم آخر. بالإصلاح المنطقي يسمى بالمخالف، لا هو مضاد ولا هو مماثل. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بأنه أما أخذ القاطع بحكمين في موضوع حكم مخالف له، لا مضاد ولا مماثل ولا نفس ذلك الحكم، فهذا لا كلام لنا فيه، هذا واضح جدا أنه ممكن ولا استحالة فيه ولا قائل بالاستحالة. وبالأولى أخذ القطع بشيء خارجي أصلا مو حكم، أصل القطع بالخمرية يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم بحرمة شرب ذلك الخمر مثلا. إذا علمت بكون مائع خمران فحرم شربه مثلا، هذا واضح أنه ممكن. إذن فلو اتخذنا منهج تقسيم القطع الموضوعي لقلنا بأنه القطع الموضوعي بأنحاء، بعضها مثلا يقال باستحالتها وبعضها بإمكانها. اثنان منها من أقسام القطع الموضوعي ممكن بالوضوح ولا حاجة فيها إلى البحث، وهما أولا القطع بشيء خارجي يؤخذ في موضوع حكم، كالقطع بالخمرية يؤخذ في موضوع حكم الحرمة مثلا، هذا واضح أنه لا استحالة فيه. والقسم الآخر الذي أيضا واضح أنه لا استحالة فيه هو أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مخالف له، بمعنى أنه لا نفس ذلك الحكم، لا ضده ولا مماثل، حكم آخر غير يعني لا تضاد ولا تماثل بينه وبين هذا الحكم. فمن قبيل مثلا حرمة الشرب شيء، ووجوب الإراقة والإتلاف للخام شيء آخر، حكمان. فبالإمكان أن يكون، عليكم السلام ورحمة الله، أن يكون القاطع بأحد هذين الحكمين يؤخذ في موضوع الحكم الآخر، القاطع بحرمة شرب الخام يؤخذ في موضوع وجوب إتلاف وإراقة ذلك الخام، هذا معقول ممكن، هذا لا كلام فيه. إذن هذان القسمان من الواضح إمكانهما أخذ القطع بشيء خارجي في موضوع حكم، والقاطع أخذ القاطع بحكم في موضوع حكم آخر لا يضاده ولا يماثله. إنما الكلام في الأقسام الثلاثة الأخرى، وهي أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، والقاطع بحكم أخذ القاطع بحكم في موضوع حكم مضاد له، وثالثا أخذ القاطع بحكم في موضوع حكم مماثل له. هذه الأقسام الثلاثة فيها بحث وكلام. القسم المعروف بالاستحالة، ولكن احنا بحثناه وأنكرنا الاستحالة، هو أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. هذا الذي بحثناه وقلنا بأنه تارة على نحو الشرطية وتارة على نحو المانعية، وبحثنا على نحو الشرطية وعلى نحو المانعية بحثناهما معا، وبالأمس كررنا بحث على نحو المانعية. وقلنا بأنه غير مستحيل، أدلة الاستحالة كلها ناقشناها، سواء في أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم على نحو الشرطية يؤخذ شرطا في ذلك في نفس ذلك الحكم، أو على نحو المانعية يعني يؤخذ عدمه دخيلا وقيدا في ذلك الحكم. كلا النحوين قلنا بأنه أدلة الاستحالة قابلة للنقاش وناقشناها، وقلنا بإمكان ذلك. أما تحقق هذا الشيء الممكن هذا بحث آخر. إحنا إنكارنا للاستحالة لا يعني الوقوع، لا يعني الاعتراف بالوقوع. الاعتراف بالوقوع له بحثه في مجاله. الآن نحن نريد أن نبحث بعنوان كون هذه القضية قضية عقلية قابلة للإدراك عقلا، للإثبات عقلا أو لا. قلنا لا، هذا مو مستحيل، ولكن هل وقع ذلك في الشريعة أو لم يقع؟ هل أن تمام الأحكام أو بعض الأحكام مقيدة في موضوعها بالعلم، مختصة بالعالمين كما بحثنا ذلك في بحث سابق؟ هذا يؤدي إلى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. من يؤمن بهذه القاعدة العقلية، هذه القاعدة العقلية من أدلة قاعدة، من جملة أدلة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. يقال إذا قلنا باستحالة أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم على نحو الشرطية، إذن الأحكام ما مختصة بالعالمين. إذن الأحكام إذا اختصت بالعالم يعني أخذها في موضوع العلم بنفس ذلك الحكم، وهذا مستحيل. فاستحالة من يؤمن باستحالة ذلك فيجعل ذلك دليلا لصحة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، أن الأحكام غير مختصة بالعالمين بل مشتركة بين العالم والجاهل. الإنسان الجاهل رغم أنه يأتي له حكم ظاهري، ولكن ذاك الحكم الواقعي ما يرتفع عنه، ذاك الحكم الواقعي يشمله، فنقع في مخمصة بحث الجر بين الحكم الظاهري والواقعي، كيف نجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. هو هذا البحث بحث في تحقق هذا الممكن عندنا، يعني احنا ما دام قلنا بأنه مو مستحيل، أنه أنكرنا استحالة أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، إذن ممكن، من الممكن أن يؤخذ العلم، يعني من الممكن اختصاص الحكم العالمين به، ولكن هل تحقق هذا أو لم يتحقق؟ هذا بحث مستقل. الآن نتحول إلى أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مضاد له. يعني مثلا يقول أنه إذا قطعت بوجوب الصلاة سقط عنك وجوب الصلاة. مثلا إذا قطعت بحرمة شيء جاز لك ذلك الشيء، شيء من هالقبيل. أليست الحرمة والجواز متضادان؟ الحرمة والجواز متضادان. فهل من المعقول أن يقول لنا المولى بأنه إذا قطعت بحرمة شيئين جاز لك ارتكاب ذلك الشيء؟ وهذا ما يسمى بأخذ القاطع بحكم في موضوع حكم مضاد له. إما على نحو الوجوب والحرمة أو على نحو الوجوب والجواز أو الحرمة والجواز، مو إلا وجوب وحرمة. وجوب وحرمة هذا من أوضح مصادق التضاد، ولكن الوجوب والجواز هم متضادة، مو بس الوجوب والحرمة. مو إلا يقول مثلا أنه إذا قطعت بالوجوب حرم عليك، هذا هم أيضا من جملة مصادق هذه الفكرة، ولكن هذه الفكرة لا تختص بالتضاد على نحو الوجوب والحرمة، حتى على نحو الوجوب والجواز أو الحرمة والجواز هم أيضا من مصادق هذا البحث، هذا ممكن أو مستحيل. ينبه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى أن أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مضاد له يدخلنا في بحث إمكان أو عدم إمكان سلب المنجزية عن القاطع. في الحقيقة هذا البحث يجرنا إلى ذاك البحث. لماذا؟ لأنه لو أمكن أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مضاد له، هذا استلزم إمكان ذلك، يستلزم القول بجواز سلب المنجزية عن القاطع، لأن ذلك الحكم المضاد يؤدي إلى مخالفة ذلك الحكم الأول الذي قطع به، رغم كونه قطعيا لديك. تارة نقول بأن هذا الحكم الجديد جاء وسبب زوال قطع المكلف عن الحكم الأول، هذا لا بأس به، هذا ليس معناه أنه القاطع بذلك الحكم الأول أخذ في موضوع الحكم الثاني، بل إنما يعني أنه هذا الحكم الثاني جاء وسبب زوال القاطع. هذا صار انتفاء بانتفاء الموضوع، انتفى الحكم الأول بانتفاء القطع به، يعني هذا القاطع زال فتحول إلى قطعي بحكم آخر أو جعل له حكم آخر. ولكن إحنا كلامنا ليس في حالة زوال القاطع، إحنا كلامنا في حالة ثبات القاطع، أن هذا القاطع يبقى. هل من المعقول أن يبقى القاطع ثابتا ولا يزول؟ لا زال هو يقطع بحرمة الخمر أو حرمة الكذب أو حرمة أكل المتنجس، ولكن يقال له أن قطعك بحرمة أكل المتنجس موضوع لجواز أكله، هذا معقول؟ هذا يؤدي إلى سلب المنجزية عن القاطع، لأن القاطع باقي حسب الفرض، القاطع باقي مو منتفي، من دون أن يزول القاطع يبقى على قطعه بالحرمة، ولكن رغم قطعه بالحرمة يجوز له الارتكاب، يجوز له، يقال له بأنه ما دام قطعت بالحرمة، قطعك بالحرمة موضوع للحكم بالجواز، هذا يستلزم سلب المنجزية عن القاطع. عليكم السلام ورحمة الله. وعليه فيمكن القول بأنه يستحيل أخذ القاطع بحكم في موضوع حكم مضاد له. ليش يستحيل؟ لأنه يستلزم سلب المنجزية عن القاطع، فنجعل استحالة سلب المنجزية عن القاطع دليلا لاستحالة أخذ القاطع بحكم في موضوع حكم مضاد له، لأنه أخذ القاطع بحكم في موضوع حكم مضاد له يستلزم ذاك المستحيل، يستلزم سلب المنجزية عن القاطع. وسلب المنجزية من القاطع مستحيل عند المشهور بطريقتين، وعند أستاذنا الشهيد بطريقة أخرى. المشهور قالوا باستحالة سلب المنجزية عن القاطع، لأن المنجزية من اللوازم الذاتية للقاطع، ولا يمكن سلب الذات عن الذات، مثل سلب مثلا حرارة عن النار، إذا انسلبت الحرارة عن النار هاي بعد مو نار، يخرج تخرج عن كونها نارا، لأن النار هي التي تحرق، أما إذا لا تحرق لا ليست نارا. فيستحيل سلب الحرارة عن النار من هالباب لأنها ذاتي مثلا. فالمشهور طبقوا هذه الفكرة على سلب المنجزية عن القاطع، فقالوا بأن المنجزية من ذاتيات القاطع، فإذا فلا يمكن سلب المنجزية عن القاطع إلا بإخراجه عن كونه قطعا، ما دام القاطع قطع فهو منجز، القاطع بتكليف المولى. طبعا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يناقش في هذه الفكرة، في كون القاطع منجزا ذاتا، ويقول بأنه المنجزية في الحقيقة من شؤون مولوية المولى، لا من شؤون القاطع، بل من شؤون مولوية المولى. لا بد وأن نعرف سعة دائرة مولوية المولى. المنجزية معناها وجوب الطاعة، ووجوب الطاعة لمن؟ قل المولى. ومعنى المولوية إن لم يجب طاعته فليس مولانا، إن كان يجب طاعته في دائرة معينة فهو مولانا بقدر تلك الدائرة، أما خارج عن تلك الدائرة ليس مولانا. فهذا وإذا سميته مولى فهذا تلاعب بالألفاظ، هذا يصير اختلاف لفظي، هل نسميه مولى أو لا نسميه مولى، هذا يصير اختلاف لفظي، بحث لفظي. ففي الحقيقة القول بأن القاطع منجز ذاتان، أن المنجزية للقاطع بما هو قاطع، بقطع النظر عن أن هذا قطع بتكليف من، هل هو قطع بتكليف الله أو بتكليف صديقك وصاحبك، كله قطعين، هو هذا باطل. ما حد يقول بأن القاطع يجب التنجيز سواء كان قطعا بتكليف المولى أو بتكليف غير المولى، هذا لا قائل به، هذا قطعا باطل. وإذا كان المراد بأن المنجزية من خواص القاطع، من ذاتيات القاطع، إذا قصد بذلك القاطع بتكليف المولى، فهذا يصير أخذ المحمول في الموضوع، مثل زيدون القائم قائمون، القاطع بتكليف المولى منجز بعد معرفة أن المولوية والمنجزية أحدهما عين الآخر، تعبيران متفاوتان، المولوية يعني وجوب الطاعة، التنجيز هم أيضا يعني وجوب الطاعة، إلا إذا دخلنا في بحث لفظي أنه هذا شو نسميه، مسألة التسمية. وإلا المولى في واقعها، في المولوية في واقعها يعني وجوب الطاعة، أنت تسمي واحد مو واجب الطاعة تسمي مولى، هذا بعد اختلاف لفظي. إحنا نقصد بالمولوية من يجب طاعته، يعني وجوب الطاعة هو المقوم للمولوية، والمولوية مقوم لوجوب الطاعة، يعني هو يقوم الآخر. والمنجزية هي معنى هذا ذلك، المنجزية هم أيضا عن وجوب الطاعة. إذن فعندما نقول أن القطع بتكليف المولى منجز، يعني القاط بتكليف من يجب طاعته يجب طاعته، يعني مثل قولنا زيد القائم قائم. فالبداهة التي نشعر بها لا تنشأ من كون المنجزية شيء والقاط شيء، أو القاط بتكليف المولى شيء آخر، ولكن المولوية صفة ذاتية للقطع بتكليف المولى، صفة ذاتية، هذا ما ينشأ من كونها صفة ذاتية، وإنما تنشأ من أنك أخذت هذا المحمول ضمن الموضوع. هذا مثل قول القائل زيد القائم قائم، هذا بديهي أن زيد القائم قائم. فقولنا أن قاطع بتكليف المولى منجزون من هالباب، من باب أنه المولوية أخذتها في ضمن الموضوع، فافترضت أن القاطع قاطع بتكليف المولى ثم تقول منجزون، هذا طبيعي لأنك جعلته واجب الطاعة مسبقا، فتقول بأنه منجزون، خب هذا الواجب الطاعة، واجب الطاعة بعد، فهذا تكرار لما هو لما افترضته مسبقا في الموضوع. إذن فلا يمكن القول بأن المنجزية من ذاتيات القاطع بما هو قاطع، وإنما لا بد وأن نقول مثلا بأن الله تبارك وتعالى هل هو مولانا بعبارة ومنجز حكمه منجز بعبارة أخرى أو لا عند القطع بتكليفه. فما نقول بأنه القاطع بتكليف المولى منجز أو لا، خلينا نقول القاطع بتكليف الله حتى نعرف حدود مولوية الله وحدود تنجيز حكمه، عين البحث عن حدود مولويته، هذا أحدهما عين الآخر، إلا أن تقول بأنه لا، أنا أسمي الله مولا لنا رغم كونه يجب الطاعة فقط في القاطع لا في الظن والاحتمال، ولكن حتى في الظن والاحتمال أنا أسميه مولا، هذا صار اختلاف لفظي، تسمية صار تسمية، ولكن في الحقيقة البحث، لب البحث هو أنه هل يجب عقلا طاعة الله تبارك وتعالى فيما إذا قطعنا بحكمه، والجواب أن هذه المنجزية كما قاله أستاذنا الشهيد ويبحث في بحث القاطع في بحث حجية القاطع لا يختص بالقاطع، بل حتى في الظن والاحتمال، غاية الأمر أنه في الظن والاحتمال قابل لسلب المنجزية، هذه المنجزية يمكن سلبها من قبل المولى نفسه، المولى نفسه يمكنه أن يسلب بعبارة أخرى هذه المنجزية العقلية الحكم العاقل بوجوب الطاعة في الظن والاحتمال، حكم معلق على عدم ورود الترخيص، يعني أنه يجب طاعة المولى حتى في الظن والاحتمال لو لم يرخص هو في ترك طاعته. فأساسا هذا الحكم العقلي حكم عقلي مشروط من أساسه، مو أنه واحد يجي استثنى عنه حتى تقول بأنه الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. الحكم العقلي صحيح غير قابل للتخصيص، بمعنى أن يكون الحكم العقلي في أصله أساسه مطلقا، ويجي واحد يقيد يخصص الحكم العقلي، هذا المستحيل. أما إذا كان الحكم العقلي من أساسه مشروطا بشرط، من أساسه العقل لا يدركه بإطلاقه، وإنما يدركه مقيدا بقيد، هذا بعد لا يرد عليه إشكال استحالة تخصيص الحكم العقلي. العقل إنما يدرك منجزية الظن والاحتمال ما لم يرد الترخيص منه تبارك وتعالى في مخالفة ذلك الظن والاحتمال، بخلاف القاطع، في القاطع لا يمكن سلب المنجزية عن، فيكون حجيته مطلقة لأنه لا يمكن سلب المنجزية عن. إذن يأتي الكلام، إذن شنو الوجه، شنو الدليل على استحالة سلب المنجزية عن القاطع؟ لما لا نقول بأنه كما أن العاقل يدرك حجية الظن والاحتمال ما لم يرد ترخيص شرعي من قبل المولى نفسه، من قبل الله نفسه بمخالفة ذلك الظن والاحتمال، ألا يمكن القول بأنه القاطع أيضا كذلك، أنه يحكم العاقل بوجوب طاعة المولى في التكاليف القطعية ما لم يرد ترخيص من قبله هو في مخالفة تلك التكاليف القطعية؟ احنا بعد ما نقدر نقول لان القاطع ذاتيا، لان الحجيه ذاتيه، الحجيه ذاتيه لكل كشفين سواء قاطع او الظن او الاحتمال، ولكن في الظن والاحتمال العقل يدرك انه معلق، وفي القاطع معلق او لا، هذا بحاجة إلى بحث. ما نقدر نأخذ مسلم من مسبقا بأنه ذاتي. منين أجت هذه الذاتية؟ هذه الذاتية أو عدمها منوطة بمن؟ بأن يكون الحكم العقلي معلقا أو لا يكون معلقا. الحكم العقلي بوجوب الطاعة في التكليف القطعي معلق أو غير معلق. إذا كان معلقا كما في الظن والاحتمال فإذا قابل للارتفاق قابل للسلب. وأما إذا كان غير معلق يعني يمكن غير معلق يعني أنه يجب طاعة الولاء في التكليف القطعي ولا يمكن أن يرخص هو فيه، فهذا إذن يصير ثابت وعليه. فلا يمكن أن نأخذ مسبقاً فالاعتراف فالفرضية مسبقة بأنه هذا ذاتي، لا يمكن سلبه. لا، هذا كونه ذاتياً أو غير ذاتي منوط بأنه هل أن هذا الحكم العقلي بوجوب طاعة معلق على عدم ورود الترخيص أو عدم معلق على ورود الترخيص. ولهذا طريقة إثبات استحالة سلب المنجزية عن القاط عند المشهور اختلفت عن طريقة إثبات سلب المنجزية عن القاط عند أستاذنا الشهيد. فالمشهور الذين لم يلتفتوا إلى فكرتي أن المنجزية مستبطنة في معنى المولوية، والمولوية يعني المولى هو من يجب طاعته، لم يلتفتوا إلى هذه النكتة، فلم يلتفتوا إلى أن هذا تكرار لما هو في موضوع الحكم مثل زيد القائم قائمون. المشهور الذين لم يلتفتوا إلى ذلك قالوا بأن المنجزية من ذاتيات القاط، فلم يستدلوا على ذلك سوى بهذا الدليل بكونه ذاتيا، والذاتي لا تعلل، الذاتي لا يمكن سلبه عن الذات إلى غير ذلك من التعابير عن هذه الحقيقة. ولكن أستاذنا الشهيد لا يقول بهذا الطريق، لا يأتي لإثبات سلب استحالة سلب المنجزية عن القاط، بل بطريق آخر، فيقول بأنه سلب المنجزية عن القاطع بأن يجوز، مثلا هو المولى يجي يرخص، هذا الترخيص هل هو حكم حقيقي أو حكم طريقي؟ وكل منهما يستحيل بسبب خاص به. لو أراد المولى أن يسلب المنجزية عن القاطع بأن يقول إذا قطعت بحرمة مني مثلا أو بوجوب بحكم من قبلي جاز لك مخالفة ذلك، هذا اللي يؤدي إلى أخذ القاطع في موضوع حكم مضاد له. القاطع بالحرمة يؤدي إلى حكم الجواز، موضوع للحكم بالجواز، هذا بحثنا الآن، أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له. هذا لو صح ذلك نطرح السؤال بأنه هذا الحكم المضاد له الذي يؤدي إلى سلب المنجزية عن الحكم الأول رغم بقاء القاطع على كونه قطعا، مو أنه يسلب منه القاطع، مع بقاء القاطع حسب فرضية بحثنا، لأنه أن يؤخذ القاطع مو أن يسلب القاطع، أن يؤخذ القاطع بحكم في موضوع حكم مضاد له، بحيث القاطع يبقى ولكن تنسلب عنه المنجزية، مو أنه القاطع يزول. فنطرح السؤال أن هذا الحكم المضاد له الذي يريد أن يسلب منجزية هذا القاطع هل هو حكم حقيقي أو حكم طريقي؟ أستاذنا الشهيد يقصد بالحكم حقيقي ما كان ملاكه في متعلقه هو، ويقصد بالحكم الطريقي ما الحكم الذي جعل من قبل المولى للحفاظ على ملاك حكم بعض الأحكام الأخرى، لأنه هو فيه ملاك خاص به. يقول أستاذنا شهيد أن الأحكام الواقعية أحكام حقيقية، والأحكام الظاهرية أحكام طريقية حسب تفسيره للحكم الواقعي والظاهري. يقول بأن الأحكام الواقعية ملاكاتها في متعلقاتها. الحكم الواقعي حرمة شرب الخمر لوجود مفسدة في شرب الخمر، وجوب الصلاة لوجوب مصلحة في الصلاة، إلى غير ذلك. الأحكام الواقعية ملاكاتها في متعلقاتها، إذن فهي أحكام حقيقية. ولكن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية. ليش؟ لأن الحكم الظاهري جاء للحفاظ على ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة حسب تفسير أستاذنا الشهيد للأحكام الظاهرية. هذا الفرق والتغاير الموجود بين الحكم الظاهري الناشئ من الأصول العملية والحكم الناشئ من الحكم الظاهري الناشئ من الأمارات. اثنينها أحكام ظاهرية، ولكن في الأحكام الظاهرية الناشئة من الأصول العملية يكون أهمية بعض الملاكات الواقعية على بعض شكل، وفي الحكم الظاهري الناشئ من الإمارات يكون أهمية بعض الملاكات الواقعية على بعض بشكل آخر، لأهمية المحتمل تارة ولأهمية الاحتمال تارة أخرى في محله مبحوث. فعندئذ يقول بأنه هذا الحكم الذي يأتي لسلب المنجزية عن الحكم عن القطع بحكمين، مثلا إذا قطعت بالحرمة جاز لك مخالفتها، مثلا هذا الحكم الذي يأتي، هل هو هذا الحكم الثاني الذي يأتي لسلب المنجزية عن القطع بالحكم الأول، هذا الحكم الثاني هل هو طريق حقيقي كالأحكام الواقعية، حال الأحكام الواقعية من الأحكام الحقيقية التي ملاكاتها فيها هي، أو من الأحكام الطريقية مو الحقيقية، حالها حال الأحكام الظاهرية التي جاءت لأجل اختلاط الملاكات الواقعية بعضها مع بعض، فلأجل الدفاع عن بعضها الأهم جاء هذا الحكم الظاهري. فيقول بأنه كلاهما مستحيل. أما فرضية كون هذا الترخيص في مخالفة القاطع حكما حقيقيا فهذا مستحيل، لأنه إما يؤدي إلى التضاد الحقيقي أو التضاد في اعتقاد المكلف على أقل تقدير، لأنه إذا كان قطع المكلف مطابقا للواقع فهذا تضاد واقعي يصير بين ذلك الحكم الذي قطع به وقطعه مصيب إن كان مصيبا للواقع، فيصير تضاد بين ذلك الحكم الذي قطع به وبين هذا الترخيص الذي جاءه، فيصير هذا إذا كان هذا الترخيص حقيقيا حاله وحال الأحكام الواقعية فيصير تضاد بينهم، للتضاد بين ملاكات الوجوب وملاكات الترخيص الإباح. فإذا لا يمكن أن يكون هذا الترخيص ترخيصا حقيقيا حكما حقيقيا حاله وحال الأحكام الواقعية، فإذا كان قطعه مصيبا للواقع يسبب التضاد الحقيقي، وإذا كان قطعه غير مصيب للواقع في الواقع هذا خطأان، ماكو قاطع بهذه الحرمة، ماكو حرمة في هذا الأمر الذي قطع بحرمته، حرمة واقعية من قبل المولى ماكو، وإنما هذا خطأ حصل له القاطع بالحرمة إن كان هكذا، فلا أقل من أن هذا المكلف سيعتى حسب اعتقاده يحصل تضاد، في الواقع ماكو تضاد لكن بحسب اعتقاده يحصل تضاد، والاعتقاد بالتضاد هم مستحيل، كما أن التضاد الواقعي مستحيل الاعتقاد بالتضاد هم أيضا مستحيل، لأنه هو ما يصدق بنفسه أنه خطعان في قطعه، قطعه يعتقد بأن قطعه صحيح، ما دام يعتقد بأن قطعه صحيح يعني يعتقد بوجود ملاك فيما قطع به، هو يعتقد وإن كان غير مصيب للواقع في علم الله، ولكن هو يعتقد بأن هذا الذي قطع به هذا الحكم الذي قطع به فيه ملاك، فإذا جاء ترخيص هذا في اعتقاده يصير تضاد، وإن كان في الواقع ماكو تضرر لأن قطعوه غير مصيب للواقع، ولكن في اعتقادية يصير تضرر. هو ما كيف يعتقد بالتضاد، بتحقق التضاد هم مستحيل، كما أن التضاد تحقق التضاد واقعا مستحيل، اعتقاد المكلف لتحقق التضاد هم أيضا مستحيل وعليه. فلا يمكن أن يكون هذا الترخيص الذي يأتي لسلب المنجز عن القاطع ترخيصا حقيقيا حاله حال الأحكام الواقعية. وأما أن لا يمكن أن يكون هذا الحكم المضاد له كالترخيص الذي يؤدي إلى سلب المنجز عن القاطع، لا يمكن أن يكون حكما طريقيا حاله حال الأحكام الظاهرية. فهذا بسبب أنه الحكم الطريقي، يعني الحكم الذي حسب تفسير أستاذنا الشهيد، يعني الحكم الذي جاء لا لأجل ملاك ثابت في متعلقه بالذات، قد يكون في متعلقه وقد لا يكون في متعلقه، مو إلا في متعلقه، وإنما اختلطت هناك ملاكات واقعية بعضها مع بعض، والمكلف لا يشخص أنه مثلا أي منهما وجوب، أي منهما حرمة، أي منهما كيف، فأي منها كيف. فبما أنها غالبا ترخيص مثلا، الشارع قال متى ما شككت فابن على الترخيص لحفظ ملاكات الترخيص، أو إذا كان غالبا خبر الثقة يطابق الواقع، وشذ ما لا يطابق الواقع، واختلط المكلف ما يدري أنه في أي موارد أي خبر ثقة ياهو من أخبار الثقات مطابق للواقع ياهو من أخبار الثقات غير مطابق للواقع. إذن فحفظ الملاكات التي تطابق خبر الثقة أهم من حفظ الملاكات التي لا تطابق خبر الثقة، لأن هذا نادر، ما يخالف خبر الثقة نادر. فالمولى الشصنع يقول ابني على حجية خبر الثقة دائما لكي يحافظ على تلك المجموعة من الملاكات الواقعية التي تطابق خبر الثقة، وإن كان يؤدي إلى التضحية بقسم من الملاكات وهو ما لا يطابق خبر الثقة صدفة، ما يخالف خبر الثقة صدفة. وعليه فالأحكام الطريقية هي الأحكام التي جاءت لأجل الحفاظ على ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة. وعليه فلا بد وأن يكون من موارد اختلاط الملاكات، يعني موارد الشك. أما إذا كان هناك قاطع بعد ما يمكن أن يأتي حكم طريقي. فالحكم الطريقي هذا الحكم الجديد الذي يريد أن يسلب المنجزية عن القاطع، ماكو ما لا مجال لفرضية كون هذا الحكم الجديد حكما طريقيا، لأن الحكم الطريقي بهذا النحو الذي يوضحه أستاذنا الشهيد يستبطن شنو؟ يستبطن الشك، لا بد وأن يشك في حكم واقعي حتى يختلط عليه الملاكات الواقعية، فيأتي الحكم الظاهري الطريقي لأجل الحفاظ على ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة. أما إذا أكو قاطع بعد ينقطع مجال على الحكم الطريقي، بعد حكم طريقي ما لا مجال له. الحكم الطريقي إنما له مجال بالإمكان أن يأتي الحكم الطريقي عنده في دائرة الشك، في موارد الشك، حتى يختلط في دائرة الشك الملاكات الواقعية، فيأتي الحكم الظاهري الطريقي لأجل الحفاظ على ما هو الأهم منها. وعليه فهذا الحكم الجديد الذي يأتي لكي يسلب المنجزية عن القاطع لا يمكن أن يكون حكما حقيقيا، ولا يمكن أن يكون حكما طريقيا. أما لا يمكن أن يكون حكما حقيقيا لأنه يوجب إما التضاد الحقيقي أو التضاد في اعتقاد الإنسان، في اعتقاد المكلف، وكلاهما مستحيل. وأما لا يمكن أن يكون حكما طريقيا لأن الحكم الطريقي يستدعي وجود الشك، وفي مورد القاطع لا شك حتى يأتي الحكم الطريقي لأجل الحفاظ على بعض الملاكات المختلطة. وبهذا الأسلوب أستاذنا الشهيد ينتهي إلى نفس ما ينتهي إليه المشهور من استحالة سلب المنجزية عن القاطع، ولكن بأسلوب جديد بطريقة أخرى غير طريقة المشهور. المشهور اكتفوا بقولهم بأنه يستحيل سلب المنجزية على القاطع لأن المنجزية من ذاتيات القاطع والذاتي لا يمكن سلبه عن الذات. ولكن أستاذنا الشهيد لا يكتفي بذلك ويقول بأنه نبرهن على استحالة سلب المنجزية عن القاطع بهذا البرهان الذي ذكرناه من أنه سلب المنجزية عن القاطع يعني مثلا ترخيصا في مخالفة هذا القاطع. إما يكون هذا الترخيص الذي يأتي به المولى لأجل سلب المنجزية عن القاطع إما أن يكون واقع حقيقيا حكما حقيقيا أو طريقيا وكلاهما مستحيل. وكل استحالته له برهانه التكليف الحقيقي لا يمكن لأنه يسبب التضاد إما حقيقة أو في تخيل المكلف وطريقها لا يمكن لأن الطريق إنما يأتي في حال الشك وهنا في مع القاطع لا شك وعليه. ففي بحثنا هذا نقول بأنه يستحيل أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مضاد له لأنه يؤدي ويستلزم سلب المنجزية عن القاط وسلب المنجزية عن القاط مستحيل عندنا يعني عند أستاذنا الشهيد بهذا الأسلوب لا بالطريقة المشهورة عندهم. وبالتالي ننتهي إلى استحالة أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مضاد له والحمد لله رب العالمين.